بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، ما نزال في كتاب خصال الفطرة والشعور والسواك، وقد بلغ بنا المطاف إلى باب ما جاء في الخضاب والصبغ والصفرة. كتبنا الحديث وبقي لنا فقهه. ما جاء في الخضاب والصبغ الصفرة. الحديث 23 من حيث الترتيب العام، الحديث 23. إذن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن كنيا لعبد الله بن عمر، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. يعني ابن جريج لفت نظره هذه الأفعال التي يفعلها عبد الله بن عمر الصحابي الجليل. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. يعني كما تعلمون، إلى تصورنا الكعبة، يعني هذا الركن الأسود، وهنا الركن اليماني، وهذوك الجوج من اللي هي هذوك الركنين الشاميين. الإنسان طبعا السنة حينما يطوف بالبيت، حينما يطوف بالبيت يمس الركن اليماني والركن الأسود. هذا الجوج يتسموا الركنين اليمانيين، الركنين اليمانيين، يعني الذي يمس من الأركان هو الركن اليماني والركن الأسود. يعني الركن اليماني يلمسه الإنسان بيده إذا تيسر، وإذا لم يتيسر مرة ولم يشير أدنى إشارة، بخلاف الركن الأسود إذا تيسر يعني قبله وسجد عليه، وإذا لم يتيسر لمسه بيده وقبل يده، وإذا لم يتيسر أشار إليه قائلا في كل ذلك بسم الله والله أكبر. بينما الركنين الشاميين لا يلمسهما، لأن الركنين الشاميين حيث كاين هنا كاين الحجر، هذا حجر، الحجر، وهذا الحجر من البيت، الحجر من البيت، ولكن بالنسبة لقريش قصرت بها النفقة فلم يدخلوا هذا الحجر ويلحقوه بالبيت وبقي جانبا، لذلك لا يجوز الطواف من هنا. يعني دائما كان طوفوا من وراء الحجر، الطواف يكون من وراء الحجر، ولا تلمسوا ولا يلمس هذين الركنين اللي هما الشاميين، وإنما الذي يلمس هو الركن اليمانيين، الركن اليماني والركن الأسود. إذن قال لي رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إدارة أو الهلال. يعني كما تعلمون أن الإهلال بالحج خصوصا بالنسبة للمعتمر الذي دخل بالتمتع يعني لا يهل بالحج، أي لا يرفع صوته بالتلبية بالحج ويقول لبيك اللهم بحجاه مثلا، إلا في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة اللي هو كيتسمى يوم التروية، يعني حينما يدخل مثلا المتمتع في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، حينما يدخل في يوم من هذه الأيام يدخل مثلا بعمرة ويأتي بأعمال العمرة ثم يتحلل من إحرامه ويبقى هكذا حلالا إلى يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، عند ذلك يهل بالحج ويقول لبيك اللهم بحجه. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إدارة أو الهلال، معنى هلال ذي الحجة يعني يهلون بالحج بدءا من يعني رؤيتهم لهلال ذي الحجة، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة. فقال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا اليمانيين. إذن القضية قضية متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية لما يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو محل الأسوة والقدوة. إذن فأنا لا أصنع هذه الأمور التي رأيتني أصنعها من عنديتي، وإنما لي فيها سلف وأسوة وقدوة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا اليمانيين، أي الركن اليماني والركن الأسود. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. يعني هذا هو التفسير ديال النعال السبتية. النعال السبتية هي تلك النعال التي لا شعر فيها، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يعني شدة متابعة عبد الله بن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداءه به، هذا كان معروفا عنه. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها، وهذه نتكلم على هذا الشيء، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال أي الإهلال بالحج فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. احنا هذا الحديث غادي نقتصر منه على محل الشاهد، يعني طبعا مما له علاقة بالخضاب والصبغ والصفرة، أما بقية الأشياء التي أشرنا إليها فإن شاء الله سيأتي بابها ويأتي حينها، وعند ذلك إن شاء الله نفصل الكلام فيها. أما يعني كلامنا فسينحصر فيما يتعلق بالشاهد الذي هو ما جاء في الباب من ذكر الخضاب والصبغ والصفرة. إذن فإلى الفقه نعم، سنقتصر على محل الشاهد، سنقتصر على محل الشاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مما له علاقة بالخضاب والصبغ والصفرة، مما له علاقة بالخضاب والصبغ والصفرة. وفي ذلك يقول الحافظ أبو عمر رحمه الله: وأما قوله رأيتك تصبغ بالصفرة، وأما قوله بين قوسين رأيتك تصبغ بالصفرة، يعني عبارة الحديث، وأما قوله رأيتك تصبغ بالصفرة، وقول ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها. إذن رؤية ابن جريج لابن عمر يصبغ بالصفرة، وإجابة ابن عمر بقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها، يقول الحافظ أبو عمر رحمه الله: فإن العلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث، فإن العلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث، فقال قوم فقال قوم أراد الخضاب للحية بالصفرة، أراد الخضاب للحية بالصفرة، وقال آخرون إنه كان يصفر ثيابه، ويلبس ثيابا صفرا الصاد طبعا من الأصفر، وأما الخضاب فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخضب. وساق الحافظ بسنده حجج الفريقين، نجتزئ ببعضها. إذن هذه العبارة اللي هي ديت يصبغ بالصفرة، واش المقصود بها؟ خضاب اللحية وصبغها، أو لا المقصود به إيش؟ تصفير الثياب. هنا قولان لأهل العلم، وهنا ينحصر خلاف العلماء، فإن العلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث، فقال قوم أراد الخضاب للحية بالصفرة، يعني المقصود هو تخضب اللحية ديالو حينما تشتعل اللحية مثلا شيبا، فإن الإنسان يعمد إلى تغيير ذلك الشيب، ولكن بماذا؟ بالخضاب. وقال قوم بأنه يعني ليس المراد بالحديث هذا، وإنما المراد بالحديث تصفير الثياب، بمعنى أنه يلبس ثيابا صفرا. الحافظ أبو عمر رحمه الله يعني ذكر حجج الفريقين وساقها بسنده، نحن نجتزئ ببعضها مما يعني يجلي هذه القضية بعض الشيء. من حجج الفريق الأول من حجج الفريق الأول، يعني الفريق الأول القائلون بأن المقصود بالخضاب أش تصفير اللحية من حجاج الفريق الأول، منها أن ابن جريج قال لابن عمر يا أبا عبد الرحمن إني رأيتك تصفر لحيتك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصفر بالورس السين الورس، وطبعا الورس هو نبات أصفر كالزعفران. إذا بتدلها في الهامش، الورس نبات أصفر كالزعفران، وقد جاء ذكره في ذيك القصيدة المعروفة اللي هي الأرملة المرضعة، يعني رأيتها لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، أثوابها رتة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها، بكت من الفقر فاحمرت مدامعها واصفر كالورس من الجوع محياها أي الوجه ديالها اصفر كالورس، أي كهذا النبات الأصفر اللي هو قلنا يشبه الزعفران في اللون، وجهها صفر من الجوع. رأيتك تصفر لحيتك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصفر بالورس فإني أحب أن أصفر به كما كان يصنع يعني بمعنى أنه في إحدى رواية الحديث فيه هذا الإفصاح عن المقصود ب يعني الصبغ، وهو أنه جاء صريحا إني رأيتك تصفر لحيتك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصفر بالورس فإني أحب أن أصفر به كما كان يصنع. وهذا الأثر أو هذا الحديث رواه ابن ماجه والنسائي. ومنها أي من الأدلة التي اعتمدها الفريق الأول الذي يقصد بالصباغ صباغ اللحية، ومنها أن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجت إلينا شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخضبا بالحناء والكتم، فأخرجت إلينا شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخضبا بالحناء والكتم. وهذا الكتم حتى هو نبات يمزج بالحناء ليعطي لونا أصفر، نبات يمزج بالحناء ليعطي لونا أصفر. أكتلاحظوا بعض الناس مثلا يعني لما أنهم يخضبون يعني اللحى ديالهم بالحناء كيفاش كيكون ذاك اللون ديال هذيك اللحية، لون زعفران يعني. ومنها أن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجت إلينا شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخضبا بالحناء والكتم. رواه البخاري. يعني كانت أم سلمة رضي الله عنها تحتفظ بشعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في واحد الإناء واحد الجلجل يعني كانت تحتفظ فيه بشعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون يعني بين قوسين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاته ومن فصل من جسده من شعر وعرق وما استعمله ولبسه صلى الله عليه وسلم يعني من ثياب واستعمله من أواني، كل ذلك كل شيء يمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة، فإنه مما يتبرك به. هذا باب التبرك، هذه نقطة مهمة من ناحية المعتقد، لأن هذا الباب إذا لم يحسنه الإنسان ربما يدخل في حظيرة الشرك من حيث لا يشعر. ومن هنا يعني دخل كثير من الإفساد في باب المعتقد من هذا الباب الذي هو باب التبرك، حينما لا يجيده الإنسان ويعلم هديه صلى الله عليه وآله وسلم فيه ويقف على التبرك المشروع والتبرك الممنوع. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاته ومن فصل من جسده من شعر وعرق ويعني لعاب وأي شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جانب ما استعمله صلى الله عليه وسلم من الأواني ولبسه من الألبسة، كل ذلك يتبرك به ومما يرجى بسببه البركة التي هي النماء والزيادة في يعني في مال الإنسان وفي حياة الإنسان وفي صحة الإنسان يتبرك به. ولكن هذا التبرك وهو معروف كان يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الرسول، فيعني كانوا يتبركون بلعابه كما جاء في حديث عروة بن مسعود، يعني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل أو تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحد فدلك بها جلده. وكذلك لما يعني حلق له الحلاق يعني رأسه قال أبو طلحة أعطاني نصف شعره والنصف الآخر وزعته على الصحابة، فكانت الواحد منهم تأتيه الشعر أو الشعرتان، وهو أخذ نصف شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم واحد المرة كان يعني في القيلولة نائما في بيت أم سليم، وكان على فراشها وإذا به عرق صلى الله عليه وسلم كثيرا على ذلك البساط الذي كان نائما عليه. ولما استيقظ صلى الله عليه وسلم يعني أخذت أم سليم ذلك التوب وعصرته وذاك الشيء ذاك العصارة ديال ذاك العرق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم احتفظت بها في واحد القارورة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت أرجوه لصبياننا يا رسول الله، يعني مما يستشفى به. فقال لها أصبتي، وهذا في صحيح البخاري. إذن النصوص في ذلك كثيرة وكثيرة جدا تدل على تبرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما انفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستعمله من أواني ولبسه من ألبسة، والأمثلة في ذلك كثيرة وكلها في الصحيح وفي خارج الصحيحين. ولكن هذا التبرك بهذا الشكل هكا، التبرك بالذوات، التبرك بالذوات وما انفصل عنها، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يشاركه غيره في هذا ولو كان ذلك الغير الخلفاء الراشدين اللي هما أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ولو كان ذلك الغير زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الفعل، هذا النوع من التبرك لا يشارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه أحد كائنا من كان، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أه؟ لا الأنبياء، نعم الأنبياء، نعم هذا خاص بالنبوة. دابا احنا في إطار يعني في إطار ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يشاركه غيره في هذا. ومن لأن يعني هذا الفعل هذا ما ثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن التابعين فعلوا ذلك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا لم يفعله أحد من السلف. فلما لم يفعلوه دل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يشاركه غيره فيه. لذلك في الذين يعني يتقحمون هذا الباب ويعني يرتقون هذه المراقي خصوصا من يعني أولئك الدجاجلة والمخرفين الذين يعني تصدروا هذا الباب، فإنهم يعني أضفوا على أنفسهم أمورا لا ينبغي لهم وارتقوا مراقية صعبة. والناس مع الأسف يعني انحرفوا في هذا الجانب، فأصبحوا يتبركون بغسالات هؤلاء المشايخ الدجاجلة وبفضالاتهم وهكذا، وهذا كله من قبيل الشرك والوثنية، لأنه لا يجوز فعله مع أحد كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع يكاد يكون غير ذي موضوع في زماننا، لأنه لا يستطيع أحد أن يزعم أنه مثلا ظفر بشيء من مما كان يعني يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ما يقال مثلا في مصر وفي تركيا مثلا أن هناك شعارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تتبقى ذاك الشيء محل نظر، قضية الجزم واليقين تتبقى فيها ما فيها، فيها ما فيها، لأنه يعني طال الزمان كثيرا كثيرا، ولا يستطيع أحد على وجه اليقين والجزم أن يجزم أنه حقيقة هذا الشيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا شيء واحد وهو السنة وهي التي بقيت وهو ما جاء به صلى الله عليه وسلم. لذلك فهذا الموضوع يعني التبرك بالذوات يكون غير ذي موضوع في زماننا، ولعل هذا هو السر الذي قد يدرك من واحد الحدث وقع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لما توضأ يعني كادوا يقتتلون على وضوئه، فقال ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق في حديثه إذا حدث، وليؤدي يعني الأمانة إلى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث قريب من هذا. المهم كأنه أراد أن يلفتهم، أن يلفت نظرهم من ذلك الفعل إلى فعل آخر. وهذا الالتفاتة نص عليها نيت الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه التوسل، يعني في ذاك الكتاب ديالو ديال التوسل والوسيلة. على أي حال فهذا الفعل اللي هو التبرك بالذوات وبالأشخاص وما يتعلق ويحيط بالأشخاص، هذا خاص بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشارك الرسول فيه صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا هذا الباب هذا يعني كانوا يعرفونه جيدا وكانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما استعمله وانفصل من ذاته، لأنه صلى الله عليه وسلم شخص مبارك ويعني يعرف الصحابة رضي الله عنهم هذا. لذلك من هذا الباب أم سليم احتفظت بهذا الشعار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أخرجت هذا الشعار، ولكن من صفة هذا الشعار أنه كان مخضبا باش بالحناء والكتم، هكذا يقول يعني عبد الله بن مهاب: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلينا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضبا بالحناء والكتم، يعني تغير لونه بعض الشيء. ولكن واش هذاك التغير، واش هذاك التغير نتيجة الخضاب والحناء والكتم؟ نتيجة الخضاب بالحناء والكتم إذا كان مثلا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا غير نظرا لطول الزمن، لطول ما لطول زمانه تبقى يعني النقطة أو المسألة تتأرجح بين هذا وبين هذا كما سنبين. هذا رواه البخاري. إلى غير ذلك من الحجج، إلى غير ذلك من الحجج، من حجج الفريق الثاني، من حجج الفريق الثاني. دابا الفريق الثاني اش كيقول؟ المقصود باش بالصبغ بالصفرة صفير التياب. من حجج الفريق الثاني حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد شمط مقدم رأسه. شمط أو شمط كاع يجوز، نديروا الفتحة والضمة بديك الميم، معنى شامطة أو شامطة شاب، شاب شاب الرأس ديالو. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد شامطة أو شامطة مقدم رأسه ولحيته، مقدم رأسه ولحيته، يعني كان فيه واحد شوية ديال الشيب في المقدم ديال الرأس ديالو، يعني في هذه الناصية ديالو شي شوية و لحيته شوية. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد شمط أو شمط مقدم رأسه ولحيته، فإذا دهن وامتشط، فإذا دهن وامتشط لم يتبين شيبه، فإذا دهن، فإذا ادهن وامتشط لم يتبين شيبه، فإذا شعث رأيته متبينا، أو رأيته متبينا. يعني إذا كان دهن الرأس ديالو مشط الشعر ديالو ما تيبانش باقي هذاك الشيب، لكن إذا كان شي مرة مثلا غفل عليه مثلا وكان رأسه شعثا يتبين تلك الشعرات التي هي فيها شيب. فإذا ادهن وامتشط لم يتبين شيبه، فإذا شعث رأيته متبينا، وكان كثير شعر الرأس واللحية، وكان كثير شعر الرأس واللحية صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد ومسلم. هذا من الحجج التي اعتمدها من قال بأنه المقصود بتخضيب ذاك الصبغ بالصفرة صبغ اللحية. منها أن سعيد بن المسيب سئل، منها أن سعيد بن المسيب سئل: أخضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لم يبلغ ذلك، لم يبلغ ذلك، لم يبلغ ذلك. وورد مثل هذا عن أنس وأبي الدرداء. وورد مثل هذا عن أنس وأبي الدرداء. يعني لما سئل سعيد بن المسيب أخضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يبلغ ذلك، بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتعل رأسه شيبا ولا لحيته كذلك، وإنما هناك شعرات، هناك شعرات هي التي أصابها الشيب منه صلى الله عليه وسلم، وهي معدودة ويكاد كما جاء في بعض الروايات تكاد تعد، بل عدها بعضهم يعني. فهذه الشعرات التي أصابها الشيب بحيث إذا دهن وامتشت لم تتبين، لا تظهر ولا تتبين إلا إذا ترك الرأس دون ترجيل. إذن سعيد بن المسيب سئل أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يبلغ ذلك. وورد مثل هذا عن أنس وأبي الدرداء. إذن دابا الآن إحنا مع حجاج آش الفريق الثاني، لأنه دابا الفريق الأول قلنا بأنه المقصود باش بدك رأيتك يعني صبغ بالصفرة، وقال لهم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، يعني هذاك الصباغ واش هو المقصود به؟ اللحية، صبغ اللحية وتخضيبها، أو لا المقصود به تصفير الثياب. يعني أشرنا إلى حجاج الفريق الأول هو اعتمادهم هذه الرواية اللي فيها ذكر اللحية، رأيتك تصفر لحيتك، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصفر باش بالورس فأنا أحب أن أصفر به أو أن أصبغ به. وإلى جانب ذلك كذلك ذيك الشعرات التي أخرجتها أم سلمة وعليها أثار ماذا؟ أثار الخضاب، أثار الخضاب هذه وغير ذلك من الحجج التي ذكرت في هذا الصدد والتي يعني اختصرناها. الحجج يعني بالنسبة للفريق الثاني اللي كيقول بأنه راه ليس المقصود ب الصبغ بالصفرة الوارد في حديث عبد الله بن عمر هو تصفير اللحية، وإنما المقصود به تصفير الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل كل شيء لم يبلغ ما يعني يخضب به، يعني لم يشتعل رأسه شيبا، ليس هناك من داعي مثلا إلى الخضاب. وإن كان طبعا الخضاب في الجملة فهو سنة كريمة، وكان عليه السلف الصالح وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مثلا خالفوا اليهود وأمر بالصبغ، وقال فإنهم لا يصبغون، هذا في الصحيح، خالفوا اليهود فإنهم لا يصبغون. يعني لذلك الإنسان حينما يشتعل مثلا رأسه شيبا أو لحيته شيبا فإن من السنة التي كان عليها السلف الصالح أنهم كانوا يخضبون، لذلك تجد في التراجم مثلا وكان يخضب ولا كان لا يخضب، يعني مما يدل على اهتمام السلف بهذه المسألة، مسألة الخضاب. إذن منها أن سعيد بن المسيب سئل أخضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لم يبلغ ذلك. وورد مثل هذا عن أنس وأبي الدرداء. ومنها ما رواه مالك في الموطأ بسنده، ومنها ما رواه مالك في الموطأ بسنده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن. ومنها ما رواه مالك في الموطأ بسنده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن أسود، أن عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث، بن عبد يغوث، أن عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث وكان جليسا لهم، وكان جليسا لهم. وكان أبيض الرأس واللحية، وكان أبيض الرأس واللحية. قال فغدا عليهما ذات يوم، قال فغدا عليهما ذات يوم، فغدا عليهما ذات يوم وقد حمرهما، وقد حمرهما. اش حمر؟ الرأس واللحية. قال فقال له القوم، قال فقال له القوم، انه كان جليسا لهم، يعني كان يجلسهم، وكان يعني من سمته ومن صفته انه ابيض الرأس واللحية، واذا به في يوم من الايام حمرهما، يعني خضب خضب. فقال له القوم هذا حسن، يعني هذا الشيء درتي مزيان، هذا حسن. فقال إني، فقال إن أمي عائشة، إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلي البارحة، أرسلت إلي البارحة جاريتها، أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة، نخيلة، فأقسمت علي لأصبغن، فأقسمت علي لأصبغن. وأخبرتني، أن أبا بكر الصديق كان يصبغ، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ، يعني من الحجج التي اعتمدها الفريق الثاني، والذي ذهب إلى أن الصبغ إنما المقصود به تصفير الثياب وليس صبغ اللحية. هذا الحديث، هذا الأثر، هذا الذي رواه الإمام مالك في الموطأ بسنده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوت وكان جليسا لهم وكان أبيض الرأس واللحية، قال فغدا عليهما ذات يوم وقد حمرهما، أي على رأسه ولحيته. قال فقال له القوم هذا حسن، يعني استحسنوا منه هذا الفعل، فأخبرهم عن سببه، فقال إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن، يعني جاءت هذه الجارية نخيلة إلى يعني عبد الرحمن بن أسود وأخبرته بأن عائشة تقسم عليه أن يصبغ ويخضب ويصفر يعني رأسه ولحيته. وأخبرت عائشة بأن أبا بكر الصديق كان يصبغ. هذا الحديث يعني قلنا من هذا الأثر، هذا من الحجاج التي اعتمدها الفريق الثاني. ما وجه الحجة في هذا الحديث؟ تفضل. أحسن، تبارك الله فيك، زادك الله وحرصا. يعني هذا الحديث من الحجاج أيضا التي اعتمدها الفريق الثاني، إذ لو كان عند عائشة سند من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أغفلت ذكره، ولا قالت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبغ، ولكن قالت له إن أبا بكر كان يصبغ، مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصبغ، وإلا لو كان ذلك كذلك لما أغفلت ذكره ولما عدلت عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. قال أبو عمر تعليقا على هذا الأثر، قال أبو عمر تعليقا على هذا الأثر، قال مالك، قال مالك، قال أبو عمر تعليقا على هذا الأثر، قال مالك: في هذا الحديث بيان، في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصبغ، في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن أسود، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن أسود. يعني ما قالت له إن أبا بكر يصبغ، وإنما تقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ، ولكن لما أن رسول الله لم يصبغ فهي يعني احتجت بفعل من؟ بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وطبعا الإنسان لا يلجأ إلى الخضاب إلا إذا اشتعل رأسه أو اشتعلت لحيته شيبا، أما إذا كان يشعرات يعني هذا ما فيه داعي إلى الخضاب، ما فيه داعي. لكن حينما يشتعل الرأس شيبا أو اللحية شيبا يسن أن يخضب الإنسان. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة دار واحد العنوان جميل جدا، وهو يعني تيقول لك سنة كريمة يعني قد ترك العمل بها كثيرون، بحال أو قريب واحد العنوان قريب من هذا المعنى، سنة كريمة يعني متروك العمل بها. وإن كان الحمد لله بدأت يعني كثير من الناس، كثير من السنة والجماعة ممن ينتسبون إلى منهج السلف، يعني من الذين اشتعلت لحاهم شيبا ورؤوسهم شيبا، يعمدون إلى الخضاب ويخضبون. نعم. وحمل الصباغة، أرجع السطر، وحمل الصباغة في حديث الباب، وحمل الصباغة في حديث الباب على صبغ الثياب أو صبغ الثياب، وحمل الصباغة في حديث الباب على صبغ الثياب على ما قاله الفريق الثاني، وحمل الصباغة في حديث الباب على صبغ الثياب على ما قاله الفريق الثاني ومنهم الإمام مالك، ومنهم الإمام مالك هو ما جنح إليه الحافظ رحمه الله ورجحه، هو ما جنح إليه الحافظ رحمه الله ورجحه، حيث قال: إذا الحافظ أبو عمر رحمه الله يذهب إلى تصفير الثياب، المقصود بالتصفير هو تصفير الثياب. وطبعا احنا دابا الآن غير هذه مذاكرة، يعني غير في قضية تحديد المقصود بقضية الصبغ الوارد في هذا الحديث، أما أصل المسألة راه مشروعة، يعني تصفير اللحية مثلا، تخضيب اللحية أو الرأس هذا راه مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ورد عنه الأمر بمخالفة اليهود في كونهم لا يصبغون، لذلك فنحن نصبغ مخالفة منا لليهود. والسلف كانوا يخضبون، ولكن غير احنا بنا غير بصدد إثبات في هذا الحديث واش نيت حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم صبغ ولا لم يصبغ. إذن فالراجح أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما يخضب، لأنه ما كانت عنده إلا شعرات يسيرة في مقدم رأسه ولحيته، فهو لم يبلغ ما يخضب صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن السلف وقضية الأمر منه صلى الله عليه وسلم فهذا موجود. إذن من حيث الترجيح في الذي ذهب إليه الحافظ أبو عمارة رحمه الله وجنح إليه ومال إليه، هو ترجيح الفريق الثاني القائلين بأنه المقصود بالصباغة الواردة في هذا الحديث أنها صباغات الثياب وليست بصباغات اللحية، وحمل الصباغة في حديث الباب على صبغ الثياب على ما قاله الفريق الثاني ومنهم الإمام مالك هو ما جنح إليه الحافظ رحمه الله ورجحه، حيث قال: ومما يدل على أن الصبغة المذكورة في هذا الحديث، ومما يدل على أن الصبغ المذكور في هذا الحديث أو الصبغ المذكور في هذا الحديث هو صبغ الثياب لا تصفير اللحية، هو صبغ الثياب لا تصفير اللحية، ومما يدل على أن الصبغ المذكور في هذا الحديث هو صبغ الثياب لا تصفير اللحية ما ذكره مالك عن نافع، ما ذكره مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ، كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق أو المشق بالمشق، أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، وهذا المشق يعني تربة، هذا واحد النوع من التراب يصبغ به، تربة يصبغ بها، وهو صبغ أحمر يعني تميل الأحمر شوية، ذاك اللون ديال الطين كي تلاحظوا بحال اللون ديال المقاعد اللي كتشاهدوا مثلا انتم، يعطي بحال ذاك اللون هكا. أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، وقلنا المشق تربة يصبغ بها وهو صبغ أحمر، أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران، والمصبوغ بالزعفران. قال أبو عمر: قال أبو عمر: فحديث مالك عن نافع، فحديث مالك عن نافع عن ابن عمر هذا فحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر هذا مع روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصبغ بالصفرة، أنه كان يصبغ بالصفرة دليل على أن تلك الصفرة، دليل على أن تلك الصفرة كانت منه في لباسه والله أعلم، كانت منه في لباسه والله أعلم. يعني لاحظوا هذا الجمع الذي يعني برزه الحافظ أبو عمر رحمه الله، يعني هذه الرواية اللي روى الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر واللي فيها أنه كان يصبغ باش يعني بالمشق ويصبغ بالزعفران، يلبس ثيابا يعني مصبوغة بالمشق أو بالزعفران، إلى جانب روايته ديال الحديث اللي هو حديث الباب اللي تنتذكروا فيه ديال اللي قال له يعني حديث ابن جريج: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعها، رأيتك تصبغ بالصفرة، ها وقال لي: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها وأنا أحب أن أصبغ بها. هذا الرواية ديالته عن النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله هذا دليل على أن تلك الصباغة إنما كانت في لباسه ولم تكن في ثيابه، في لحيته ورأسه. إذن قال أبو عمر: فحديث مالك عن نافع عن ابن عمر هذا مع روايته اللي هو تنقصد بالرواية هو حديث الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصبغ بالصفرة دليل على أن تلك الصفرة كانت منه في ماذا؟ في لباسه، يعني ولم تكن في لحيته، والله أعلم. نعم، أرجعوا للسطر. وفي شأن الخضاب، وفي شأن الخضاب الذي هو تغيير لون شيب الرأس واللحية، وفي شأن الخضاب الذي هو تغيير لون شيب الرأس واللحية وفي شأن الخضاب الذي هو تغيير لون شيب الرأس واللحية قال أبو عمر، قال أبو عمر عقب قوله صلى الله عليه وآله وسلم، عقب قوله صلى الله عليه وآله وسلم المتفق عليه، المتفق عليه إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. يعني وفي شأن الخضاب الذي هو تغيير لون شيب الرأس واللحية قال أبو عمر رحمه الله عقب قوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، قال: جاء عن جماعة من السلف، جاء عن جماعة من السلف جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين، جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة، أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة، وجاء عن جماعة منهم أنهم لم يخضبوا، وجاء عن جماعة منهم أنهم لم يخضبوا، وجاء عن جماعة منهم أنهم لم يخضبوا، وكل ذلك واسع، وكل ذلك واسع كما قال مالك والحمد لله، وكل ذلك واسع كما قال مالك والحمد لله. أقول ولكن الخضاب مطلقا، ولكن الخضاب مطلقا، يقول ابن حجر في الفتح بين معترضتين، أقول ولكن الخضاب مطلقا، يقول ابن حجر في الفتح أولى لأن فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، لأن فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره به، وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره به، ان لان الشعر الابيض يعني سريع الطقط، يعني ده اللون الابيض ديما معروف، اللون الابيض دائما معروف لا يقبل الاوساخ، يعني ايش قليل من الغبار والاتربه يظهروا فيه. وفيه صيانه الشعر من تعلق الغبار وغيره به، الا ان كان من عاده اهل البلد، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ وأن الذي ينفرد دونهم بذلك، وأن الذي ينفرد دونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى، فالترك في حقه أولى. إذن ولكن الخضاب مطلقا يقول ابن حجر في الفتح أولى، يعني قضية أن يخضب الإنسان هذا هو الأفضل والأولى. لماذا؟ لأن فيه أمرين، الأمر الأول هو امتثال مخالفة أهل الكتاب، والأمر الثاني فيه الصيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به. وتي يدير الحافظ واحد التدخل الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ، يعني بحيث هذه السنة هذه مثلا يعني غريبة جدا، يعني لا تعرف، لا ليس من عادة أهل البلد ذلك، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ وأن الذي ينفرد دونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، وتقول لي يشار إليها وديزها وكذا إلى آخره، يعني تقول لي في هذا الباب هكا إلى وصل هذا الحد هذا، فالترك في حقه أولى، فالترك في حقه أولى، بمعنى أنه إذا كانت الأمور عادية وطبيعية الحمد لله الإنسان يلجأ إلى هذه السنة، سنة السلف. وإذا كان سيترتب على ذلك أمر من الأمور فالترك في حقه أولى. وبالله التوفيق، وبالله التوفيق، ونقف عند هذا الحد في هذا اللقاء، وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.